بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بقيت مسألة قبل الدخول في ما يجب في الصوم، وهي مسألة المريض. المريض ممن رخص له الإفطار، فلقد وردت في ذلك نصوص عديدة، إلا أن قد يقع الكلام في أنه هل المانع من الصوم عنوان المرض أو عنوان المشقة والحرج. فإن كان المانع هو عنوان الحرج والمشقة والضرار، فإن ذلك تثبته الأدلة العامة، أدلة نفي الضرار ونفي الحرج. أدلة نفي العسر والحرج العامة كافية لإثبات المطلوب، وإن ادعي أن المانع من التكليف بالصوم هو عنوان المرض، وإن لم يصدق على الصوم معه أي مع المرض عنوان الحرج والمشقة، فحينئذ نحتاج في ذلك إلى دليل خاص. وما استفيد من كلمات الأعلام هو أن المانع المرض المضر، أي إذا أضر الصوم بالمكلف فحينئذ يقال بسقوط الصوم عنه. فليس عنوان المرض بما هو المانع من التكليف بالصوم، وإنما المانع هو ماذا؟ المرض المضر. ولذلك لو ظن بالضرار، لو المكلف المريض ظن أن الصوم يوجب له الضرار أو يوجب بطء البر برأه من المرض، فحينئذ يشرع له الإفطار، بل لا يشرع له الصوم. والمرجع في تحديد الضرر هو ذات المكلف، بمعنى أن المكلف يشخص أن هذا المرض مانع موجب للمشقة مثلا، موجب للضرر أو لا، أو قول الخبير إذا أفاد الاطمئنان، قول الخبير كالطبيب مثلا إذا أفاد الاطمئنان والوثوق أيضا يؤخذ به، يعتبر حجة شرعية توجب له أو تصحح له الإفطار وعدم الصوم. وهنا تفصيل ذكره المصنف بين الصوم وبين الإفطار. في الإفطار يكفي، يعني في تكليف بالإفطار يكفي الظن بالضرر، يعني لو ظن بالضرر جاز له الإفطار. وأما بالنسبة للصوم، معنى أنه لو أراد الصوم فهل يشرع له؟ المصنف يقول يكفي فيه اشتباه الحال، يعني لو شك في الضرر وعدمه، في هذه الحالة يجب عليه الصوم، لو اشتبه الحال عليه بين وجود ضرر وعدم وجود ضرر، في هذه الحالة يجب عليه الصوم ولا يجوز له الإفطار حتى يحصل له الظن بالضرار، وذلك لأن الأصل هو أنه مكلف بالصوم، وإلا أن يشمله دليل الترخيص، فهو يشك في أنه هل يندرج تحت دليل الترخيص أم لا، فحينئذ الأصل هو عدم الترخيص أي وجوب الصوم. قال والمريض يتبع ظنه، فإن ظن الضرر به بالصوم أفطر، وإلا إذا لم يظن صام، وإنما يتبع ظنه في الإفطار، يعني لو كان صائما وأراد الإفطار. وأما الصوم لو أراد الصوم وهو ماذا ظان الضرر لا يكفي، إذا كان مشتبه عليه الحال يظن الضرر ويظن عدم الضرر لا يعلم، ففي هذه الحالة يجب عليه الصوم، فيكفي فيه اشتباه الحال. والمرجع في الظن إلى ما يجده ولو بالتجربة في مثله سابقا، يعني هو صام أيام سابقة واستشعر الضرر، يكفي هذا المقدار لأن يقيس عليه الأيام الأخرى مثلا، يعني في إيجاده للظن. ترى يكون صام يريد الإفطار، ترى يريد لا هو يصوم، فهنا تفصيل يتبع ظنه فيما لو أراد الإفطار، وأما إذا كان صائم فلا يكفي الشك، بل لابد يعني لا يكفي اشتباه الحال، بل لابد من حصول بل الظن المعتبر بضررية الصوم عليه، إما بالتجربة أو بقول من يفيد قوله الظن ولو كان كافرا. ولا فرق في الضرر بين صومه شدة الألم بحيث لا يتحمل عادة طبعا، وبطء بره، بطء هذا معطوف على لزيادة المرض وبطء، يعني لا فرق بين زيادة المرض أو بطء البر. طبعا كما ورد في النصوص في الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم، أورد الحر العامل 9 روايات في هذا الباب، ورد في الرواية الأولى مثلا محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي وأنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الإنسان فيها الصوم. السائل هنا مبني في ذهنه أو مرتكز في ذهنه أنه المرض مانع من الصوم، وإنما يسأل عن ماذا؟ عن حد المرض الذي يوجب الإفطار، وهذا يدل على وضوح الأمر عند المتشرعة. قال إذا لم يستطع أن يتسحر، يعني هذا المرض الذي يوجب ترك الصوم هو المرض الذي يوجب ماذا؟ عدم استقبال مثلا للآكل، إذا لم يستطع أن يتسحر. هذه رواية، طبعا هل فيها أشكال من ناحية السند. رواية أخرى محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذي كذا، ما واضح العبارة هني، في الصيام، يعني حد المرض الذي يوجب عدم الصوم، فقال عليه السلام ذلك إليه وأعلم بنفسه إذا قوي فليصوم، يعني أوكل الأمر إلى المكلف، تشخيص المكلف. هذه من ناحية السند بل صحيحة. الكليني يرويها عن القمي عن محمد بن عيسى عن يونس عن شعيب عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام. الرواية الرابعة مضمرة سماعة، والمضمرات حجة، أيضا ورد فيها عن الحد المرض الذي يوجب الإفطار، اليوم عليه السلام قال هو مؤتمن عليه مفوض إليه، فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان. هذا يدل على أن ليس عنوان المرض هو الذي يوجب ماذا الإفطار، وإنما القوة والضعف، يعني المرض المضار. المضمرة هي التي لم يبين فيها المسؤول، سماع قال سألته، سأل من؟ فيقولون أضمر المسؤول. أي
ما يؤخذ
عصر الإمام، هو
الإمام موجود،
بل لعله سأل غير الإمام، لأن لما ثبت عندنا أنه كان بعض الرواية يسألون من غير الإمام، يسألون زرارة، يسأل محمد بن مسلم. ولقد وقع الكلام في حجية المضمرات على أقوال، فقط أفهرس الأقوال لا أدخل في الأدلة. قول بعدم القبول والرفض مطلقا، رفض المضمرات مطلقا، وهو رأي الشهيدين هنا في اللمعة، وقول جملة من الأعلام المعاصر وهو الأقرب، وقول بالتفصيل بين قبول مضمرات الأجلاء الذين لا يحتمل في حقهم أن يسألوا من غير الإمام، ومضمرات غير الأجلاء الذين ماذا يحتمل في حقهم أن يسألوا من زرارة ومحمد بن مسلم وعلية الرواة. وهذا هو رأي الذي اختار أكثر المعاصرين كسير الخوي وسير الإمام وغيرهم. وقول رهب بقبول مضمرات المشايخ الشيخ الطوسي والكلين رحمه الله دون مضمرات الصدوق، هذا قول ذهب إليه بعض المعاصرين أيضا. الشيخ الطوسي والكليني تقبل مضمراتهم لما استفيد من مقدمات كتبهم الثلاثة تهذيب الاستبصار وكتاب الكافي. وأما بالنسبة للصدوق فلا تقبل مضمراته، هذا قول ذهب إليه بعض المعاصرين، هو قول طبعا يعني لم يذكر، لم يذهب إليه أحد قبل، لأنهم كانوا يقولوا به قبول المضمرات مطلقا أو رفض المضمرات مطلقا أو التفصيل بين الأجلاء وغير الأجلاء. وأما هذا الرأي الرابع فهو قول مستحدث، ولعل الأقرب الله العالم هو قبول المضمرات على تفصيل طبعا في محل يعني دليل ونحو ذلك في محل. روايات عديدة عبرت بل الإنسان على نفسه بصيرة في استكشاف المرض المضر الذي يوجب الإفطار وغيره. على كل كما قلت وأورد في الباب 9 روايات كلها تثبت أنه المرض إذا كان مضر بحالة فلا يشرع له الصوم، ولذلك لو صام فهل يصح صومه أو لا؟ صومه باطل فيجب عليه مثلا القضاء أو الكفارة مثلا لو كان المرض مزمن. في هذه الحالة المصنف يقول وحيث يحصل الضرر ولو بالظن لا يصح الصوم، لما؟ للنهي عنه. فلو تكلفه مع ظن الضرر قضاء، يجب عليه القضاء، لا يكفي ذلك الصوم. ووجه ذلك بورود النهي، النهي في الروايات التي دلت على ماذا؟ أنه لا يجب عليه الصوم. الصوم عنه معنى أنه لا يوجد أمر للصوم، فلو صام فلا يكون صومه ماذا؟ مشرع، يعني لا يوجد أمر لكي يمتثل ذلك الأمر. الشارع في صورة المرض أسقط عنه الصوم، بمعنى أنه لم يشرع في حقه ماذا؟ الصوم. إذا لم يكن هناك تشريع بالصوم فكيف يتحقق التقرب به إلى الله؟ فلعدم الأمر به بل للأمر بالإفطار فليفطر، هذا ماذا؟ دال على نفي مشروعية الصوم في حقه. فإذا لم يكن مشرع في حقه فلا حينئذ يصح التقرب به، فلا يسقط ما في ذمته، فيجب عليه القضاء. هذا تمام الكلام فيه. طبعا هذا قول معروف في المسألة، وهناك قول ذكر يمكن مراجعة المستند سير الخوي قدس السرة، هناك قول بأنه لو صام مع مع تكلف الصوم ممكن القول بوجود الملاك في هذا الصوم، فحينئذ مع وجود الملاك ممكن إيجاد التقرب. والنهي الوارد في النصوص هو نهي إرشاد وليس نهي تحريم، لا يعني ليس أنه محرم الصوم في حقه، إنما ماذا؟ إرشاد إلى جواز الإفطار، فإذا جاز له يجوز، يعني مرخص له الإفطار، فإذا كان مرخص له الإفطار يوجد أمر أو يوجد ملاك في الصوم، فحينئذ يتحقق التقرب، فلو صام مع الكلفة يصح. هذا قول في المسألة، ولكنه خلاف عليكم السلام، خلاف الرأي المعروف عندهم. إنه في العبادة، عنوان القضاء قالوا فيه أن موضوع القضاء هو الفوت، ما فاته، فهل يسبق أن هذا مما فاته أو لا، أو أن القضاء هنا إذا قلنا أنه لا يشرع في حقه، في حقه الصوم، فحينئذ الصوم في حقه غير مشرع، مثل حال حال المسافر، فهو ليس مشروع في حقه الصوم، وإنما يجب عليه ماذا؟ قضاء ذلك اليوم، يعني فاته يوم من شهر رمضان، فإذا صدق عليه أنه فاته يوم من شهر رمضان وجب عليه القضاء. موضوع القضاء هو عنوان الفاوت، من فاته، وهذا فاته، هذا المريض أو المسافر فاته صوم شهر رمضان فيجب عليه القضاء، مع قطع النظر عن مسألة تبعية. المبحث الجديد، ما يجب في الصوم أو شرائط الصوم. يشترط في الصوم النية، واشتراط النية أمر لا غبار فيه، حيث أن الصوم ماذا؟ عبادة، ولا عبادة إلا بنية، فاشتراط النية في صحة الصوم لا خلاف فيها بين أحد من الأعلام، إلا أنه وقع الكلام في أن النية المعتبرة هل يكفي فيها نية القربة إلى الله أو لا، لابد فيها من التفصيل، بأن يقول أصوم مثلا يوم السبت أو يوم الأحد، زين، من شهر رمضان من أوله إلى آخر قربة لله تعالى، هل يشترط فيه التفصيل؟ بمعنى هل يعتبر في النية التحديد بأن هذا واجب أو مندوب، والقربة، أو لا يكفي قصد القربة؟ كثير من الأعلام خصوصا في زمان الشهيدين، حيث وقعت هذه المسألة، مسألة مبحث النية، محلا للخلاف والجدل، حتى ألف بعض الأعلام في تلك الحقبة الزمنية بعض الرسائل في بيان حقيقة النية المعتبرة في العبادات، كانت هذه المسألة محل جدل فقهي، وأن اتضحت الآن واعتبرت من الأمور البديهية والواضحة في اعتبار أصل النية من دون اعتبار قصد الوجه أو قصد التمييز أو نحو ذلك من الأمور المعتبرة. الشهيد رحمه الله على ما هو معروف في زمانه أنه ماذا؟ تعتبر النية بمعنى اشتراط الوجه، يعني أن هذا الصوم واجب أو مستحب، فيقول أصوم مثلا غدا وجوبا مثلا، أو أصوم ذلك اليوم من شهر رمضان وجوبا قربة إلى الله تعالى، يحدد أنه وجوب أو مستحب، هذا أولا. ثانيا اشتراط القربة، فيعتبر في النية تحديد الندب أو الوجوب، وتحديد ماذا؟ التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. المصنف يقول بما أنه لا يقع، هناك بحث عندهم مفصل ولطيف، أنه هل يقع صوم في شهر رمضان من غير شهر رمضان، يعني هل يستطيع المكلف أن يوقع صياما صحيحا في شهر رمضان من غير شهر رمضان أم لا؟ مثلا لو كان مسافرا ونذر أن يصوم مثلا يومين في المدينة أو ثلاثة أيام في المدينة، يوم الأربعاء والخميس والجمعة لقضاء حاجة، وسفره إلى المدينة مثلا يستغرق خمسة أيام ستة أيام لا يتجاوز الإقامة في نهار شهر رمضان، فهل يشرع في حقه أن يوقع صيام غير شهر رمضان في شهر رمضان بالنذر مثلا كما لو كانوا مسافران أم لا؟ هذه مسألة وقعت محلا للكلام، لا بأس أن تراجعوا في خصوص هذه المسألة في المستند، وإذا أمكنكم تكتبون هذه المسألة تذكرون متن المسألة والأقوال فيها مثلا والوجوه المحتملة، لأنها مسألة لجر فيها نص، وإن وجد فيها نص وفيه كلام على كل حال راجعوا مقتضى الأصل العملي مقتضى النصوص إن وجد. هل يشرع صيام غير شهر رمضان في شهر رمضان أم لا؟ مسألة تطبيقية هذه تعتبر. ممكن مراجعتها في المستند سير الخوئي ومباني المنهاج مثلا في كتاب الصوم من الكتب الفقهية. هنا المصنف يقول وتجب فيه أي في الصوم النية وهي القصد إلى فعله. طبعا الصوم تقدم أنه هو الكف عن المفطرات المعهودة المشتملة هذه النية على الوجه من وجوب أو نادب والقربة. أما القربة فلا شبهة في وجوبها، وأما الوجه ففيه ما مار، تقدم الكلام فيه على ترتيب اللمعة في مبحث الوضوء في مبحث نية القربة فيما لو أراد الوضوء خصوصا في شهر رمضان، يعني خصوصا في شهر رمضان لعدم وقوعه على وجهين. لا يمكن أن يقع صوم شهر رمضان على شنو؟ وجه الوجوب ووجه الندب والاستحباب لكي يقال بلزوم تعين إرادة الوجوب، لعدم وقوعه على وجهين. وتعتبر النية لكل ليلة أي فيها يعني في الليل، ينوي في الليل أن يصوم نهار شهر رمضان، والمقارنة بها لطلوع الفجر مجزئة. هذه المسألة أتركها إلى المبحث الآتي، وهي أنه هل يجتزأ بنية واحدة لجميع شهر ينويها قبل طلوع الفجر؟ هذه المسألة يأتي الكلام فيها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.